يعني لنتخيل هذا المشهد معا. الأبطال الخارقون غادروا للتو بعد القضاء على وحوش سنزانة مرعبة، والآن يأتي دور مجموعة من العفاريت الصغيرة لتنظيف الدماء وإزالة الفوضى.
وظيفة غير متوقعة تماما في عالم الألعاب.
بالضبط. وفي الوقت نفسه وفي عالم موازٍ تماماً، نجد مختبرات تكنولوجية تضع قوة حاسوب عملاق كان يشغل غرفة كاملة في الماضي داخل شريحة سيليكون أصغر من خلية بشرية وموجودة في جيوبنا.
مفارقة غريبة صراحة، عفاريت تنظيف افتراضية من جهة ورقائق متناهية الصغر من جهة ثانية.
صحيح. وما الرابط الخفي بين هذه الأشياء؟ عندما نبحث في التفاصيل نكتشف إن هذه التناقضات ترسم ملامح مرحلة جديدة كلياً في العالم الرقمي. مرحباً بالجميع في هذا التحليل الشامل.
أهلاً بكم. النقاش اليوم سيكون مليئاً بالقفزات التقنية التي تغير مفاهيمنا السابقة.
رحلتنا الاستكشافية اليوم مبنية على مجموعة مصادر، أبرزها نشرة تيكن مورنينج فرايداي الصادرة في 17 يوليو عام 2026. مهمتنا هي الغوص في كيف تقوم الشركات بإعادة تعريف معايير الجودة ودفع الحدود المألوفة.
يعني نحن نتحدث عن قرارات تبدو للوهلة الأولى مجنولة، مثل رفع أسعار الهواتف بشكل مفاجئ أو تأجيل منتجات منتظرة لسنوات.
100%. فدعونا نفكك هذا الموضوع ونبدأ من الأساس المادي الذي يحمل كل هذا العالم الافتراضي، الأجهزة والرقائق، وتحديداً ما يحدث داخل أروقة شركة جوجل.
طيب، الانطلاق من البنية التحتية الصلبة هو المفتاح لفهم كل ما سيأتي لاحقاً. لا يمكن لأي برمجية معقدة أن توجد بدون أساس سيليكوني قوي.
وهذا يوصلنا لتسريبات جوجل الأخيرة. يبدو أنهم لم يتمكنوا من الاحتفاظ بأسرارهم حتى موعد حدث ميد باي جوجل المقرر في 12 أغسطس.
تسريب أمازون كان ضخماً، كشف كل شيء تقريباً عن هاتفي بيكسل 11 المنتظر.
التفاصيل التقنية كلها مكشوفة، وهناك تغييرات جذرية في استراتيجية التسعير والمواصفات. يعني تم التخلي تماماً عن سعة التخزين البالغة 128 جيجا بايت.
وهذه خطلة جريئة جداً في السوق الحالي.
100%. الآن السعة الأساسية تبدأ من 256 جيجا بايت بسعر 899 دولاراً. نحن نتحدث عن قفزة بقيمة 100 دولار دفعة واحدة، لكن صراحة ما يخطف الأنظار حقاً هو المعالج.
صحيح، المعالج هو القصة الحقيقية هنا.
التسريبات تؤكد أن الهاتف سيعمل بشريحة مبنية على معمارية 2 نانوميتر ليكون أول هاتف في العالم بهذه التقنية، متجاوزاً المنافسين بما فيهم أبل اللي تشير التقارير لبقائها مع 3 نانوميتر في آيفون 18.
وهنا نحتاج نتوقف قليلاً، يعني لفهم ما يعني رقم 2 نانوميتر فعلياً بعيداً عن الكلام التسويقي.
اللافت للنظر هنا هو حجم هذا الإنجاز الهندسي.
كيف يمكن تبسيطها بالنسبة للمستمعين؟
شوفي، خلينا نتخيل شريحة المعالج وكأنها شبكة طرق سريعة ضخمة جداً، والإلكترونات هي السيارات اللي تنقل البيانات. في المعالجات القديمة الطرق كانت واسعة والمسافات طويلة،
يعني تأخذ وقت أطول وتستهلك طاقة أكثر.
بالضبط، تماماً مثل السيارة اللي تستهلك وقود أكثر في السفر، وهذا يولد حرارة. لما نقول 2 نانوميتر، المهندسون قلصوا حجم هذه الطرق لمستوى يقارب حجم بضعة جزيئات فقط. واو، المساكة فارت شبه معدومة إذن.
صحيح، النتيجة المباشرة هي أن البيانات تنتقل بسرعة خيالية، واستهلاك الطاقة ينخفض بشكل درامي، والحرارة تصير أقل بكثير. نحن نقترب من الحدود القصوى لقوانين الفيزياء الكلاسيكية.
هذا يذكرني بتشبيه صراحة، الأمر أشبه بأخذ محرك سيارة رياضية خارقة وتصغيره ليوضع داخل سيارة صغيرة جداً، وبدلاً من أن يلتهم الوقود نكتشف أنه يشتغل لأسابيع بقطرة واحدة.
تشبيه في محله تماماً، وهذا المزيج بين الأداء والكفاءة يفسر المواصفات الثانية في التسريب.
مثل الشاشة اللي هي من نوع OLED مقاس 6.3 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز وبطارية بسعة تقارب 5000 ميلي أمبير 4985 تحديداً.
والرامات أو الذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت، قوة هائلة في جهاز صغير.
والألوان الجديدة بعد مثيرة للاهتمام. عنا الوردي فوشيا والأسود ميدنايت واللون اللي لفت انتباه الكثيرين الأخضر الفستقي أو موس، مع إلغاء الألوان الكلاسيكية السابقة.
تغيير شامل في الهوية البصرية.
بس خلينا نرجع لمسألة السعر. هل التخلي عن سعة 128 جيجا بايت يعتبر مخاطرة بجمهور الهواتف المتوسطة؟
شوف، قرار التخلي عن 122 جيجا بايت هو حتمية تكنولوجية قبل ما يكون قرار تجاري. الهاتف اليوم، خاصة مع معالج التوينانوميتر، لم يعد مجرد جهاز للاتصال.
صار أقرب لاستوديو تصوير، صح؟
100%، استوديو متكامل ومحطة لمعالجة الذكاء الاصطناعي. لما تلتقط صور بصيغة رول خام اللي تحفظ كل التفاصيل بدون ضغط، أو تسجل فيديو 4K مع تعديل لحظي بالذكاء الاصطناعي، المساحة تطير.
يعني سعة 128 جيجا بايت رح تمتلئ في أيام؟
بالضبط، المساحة الأكبر صارت ضرورة. وبالنسبة لزيادة السعر، هذا إعلان صريح لتغيير استراتيجية جوجل لتخرج من الفئة المتوسطة وتنافس وجها لوجه مع آيفون 18 برو وجالاكسي S26.
طيب، وجود هذا العتاد الخارق يطرح سؤال بديهي، ما هي البرمجيات اللي تحتاج حقا لهذه القوة؟ وهذا يأخذنا مباشرة للصين، وتحديدا إعلانا ضخم من شركة مونشوت AI.
نموذج كيمياء كيفري، إعلان غير موازن السوق فعلا.
بالضبط، الشركة كشفت عن نموذج كيمي K3 المفتوح المصدر، والمذهل مو بس إنه متاح للمطورين، لكن حجمه المعرفي، نتحدث عن 2.8 تريليون معلمة رياضية.
رقم مهول يجعله النموذج الأكبر في العالم ضمن فئة النماذج مفتوحة المصدر.
بس النقطة اللي وقفت عندها هي قدرته على معالجة نافذة سياق تبلغ مليون توكن. للمقارنة، GPT-4 توربو كان يعالج 128 ألف توكن فقط.
فرق شاسع جداً، وهنا مهم نوضح إيش يعني توكن ونافذة سياق للمستمعين.
تفضل، كيف ممكن نبسطها؟
التوكن نقدر نعتبره قطعة من الكلمة. في الإنجليزية مثلاً، كل 100 توكن تعادل 75 كلمة تقريباً. أما نافذة السياق فهي الذاكرة قصيرة المدى للنموذج في المحادثة الواحدة.
يعني إذا دخلنا نص طويل في النماذج القديمة يبدأ ينسى البداية لما يوصل للنهاية.
100%، بس لما نقول مليون توكن، النموذج يقدر يقرأ كتب كاملة أو قواعد بيانات ضخمة دفعة واحدة، ويحتفظ بكل هالمعلومات في ذاكرته النشطة بدون ما يفقد أي تفصيل.
يعني هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. نحن أمام نموذج يقدر يلتهم مكتبات أو ملايين السطور البرمجية في ثواني، وعنده قدرات رؤية أصلية بعد للصور والفيديو.
وهذا يضيق الفجوة بشكل كبير مع النماذج الأمريكية المغلقة مثل GPT-4 أو اللي يملك 1.7 تريليون معلمة، ونموذج فيبل من أنثروبيك اللي يقارب 2 تريليون.
بس عندي تساؤل نقدي هنا، هل الحجم الأكبر يعني 2.8 تريليون يعني دائماً أداء أفضل؟ أليست جودة بيانات التدريب هي العائق الحقيقي أهم من مجرد تكديس المعلومات؟
سؤال ممتاز. جودة البيانات هي العصب الفعلي. المعلومات مثل نقاط التشابك العصبي، كلما زادت زادت القدرة على الاستيعاب. بس إذا غذينا هذا الدماغ ببيانات رديئة، النتيجة تطلع مضللة.
إذن كيف تعاملوا مع هالشيء في كيمي K3؟
اللي يعطي كيمي 3 وزنه هو اعتماده على بيانات ضخمة باللغتين الصينية والإنجليزية معاً. هذا التدريب المزدوج يعطيه قدرة على فهم السياقات الثقافية والمنطقية من منظورين، ويزيد من دقة تحليله.
واو، وكونه مفتوح المصدر أكيد يطرح أسئلة كثيرة عن توازن القوة التقنية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً فعلاً. النماذج الأمريكية الرائدة غالباً مغلقة، وهذا يعطي الشركات سيطرة ويقلل من مخاطر إساءة الاستخدام في الأمن السيبريتي مثلاً.
لكن بالمقابل، النموذج المفتوح زي كيمي يعطي الباحثين والمطورين المستقلين أداة جبارة.
صحيح، وهذا ممكن يسرع الابتكار بشكل مذهل، بس بنفس الوقت يضع العالم أمام تحد حقيقي في كيفية مراقبة هذه القوة الحاسوبية اللامركزية.
طيب، هذا التدفق الهائل في القوة المعالجة والذكاء الاصطناعي مو محصور بس في العمل والأبحاث. هذه التقنيات الجبارة تفتح أبواب جديدة للترفيه الرقمي لتقديم تجارب سردية وبصرية أعمق.
ونحن هنا نتحدث بشكل أساسي عن صناعة الألعاب الضخمة.
100%. وهذا يقودنا للعبة مارفلز وولفرين اللي بتنزل حصرياً على بلاي ستيشن 5 في 15 سبتمبر 2026. ولحسن الحظ لعشاق الوسائط الملموسة، أكدوا توفر النسخة الفيزيائية على أقراص.
خطوة ممتازة في زمن يتجه كله للتنزيل الرقمي البحت.
والتسريبات تكشف عن توجه مظلم وناضج للعبة. تم الإعلان عن الشخصية الشريرة الرئيسية ليدي ديث سترايك أو يوريكو أياما بدوافع معقدة. اللعبة حصلت على تصنيف عمري للبالغين بقتال دموي خالي من الرقابة من تطوير إنزومنياك جيمز.
استوديو إنزومنياك أبدعوا في ألعاب سبايدر مان، بس الأجواء هناك كانت مشرقة ومتفائلة. كتابة قصة وولفرين تمثل تحد سردي معاكس تماماً.
يعني انتقال من عالم سبايدر مان المشرق لعالم وولفرين الدموي يشبه مخرج أفلام كوميدية عائلية يقرر فجأة إخراج فيلم جريمة سوداوي وعنيف.
التشبيه دقيق جدا. إحنا ما نتعامل مع مراهق يواجه مشاكل يومية. وولفرين شخصية عاشت مئات السنين ومثقلة بصدمات الحروب وندوب نفسية، وعنده قدرة تشافي تخليه ما يخاف الموت.
وهذا يتطلب تغيير كامل في فلسفة اللعب. وهنا يبرز اختيار ليدي ديث سترايك كخصم. هي مو مجرد شريرة سطحية، هي تتصرف بناء على قانون شرف ساموراي تجاه إرث والدها اللي تعتقد إن وولفرين دمره.
وهذه نقطة القوة، إعطاء الخصم دوافع مبنية على الشرف والواجب يضفي نضجا قصصيا يبرر التصنيف العمري المرتفع. العنف هنا مو لمجرد جذب الانتباه.
يعني العنف صار أداة سردية تعكس الألم النفسي والجسدي.
بالضبط. لا يمكن تقديم قصة محارب بمخالب معدنية ضمن إطار نظيف. والنسخة الفيزيائية تعتبر احتراماً للاعبين اللي يشوفون هالألعاب كأعمال فنية تستحق الاقتناء مادياً.
طيب، بينما تعتمد هالألعاب الضخمة على ميزانيات عملاقة، نلاقي إنه الألعاب المستقلة تثبت إنه دفر الحدود ممكن يتحقق بمجرد كسر القواعد المألوفة وخلق فوضى إبداعية.
عالم الإندي جيمز دائماً يفاجئنا بأفكار خارج الصندوق.
تماماً. المصادر عطتنا مثالين صارخين. الأول لعبة برو جانج فوتي اللي بتنزل في 12 أغسطس 2026. تخيل لعبة كرة قدم أسترالية بتتحول لفوضى كوميدية. فرق من 18 لاعب وأكثر من 150 عنصر قوة عشوائي.
كرات مشتعلة وحيوانات برية تقتحم الملعب، صح؟
أيوة. والعرض الترويجي صممه الرسام مايكل كوزاك اللي يعطينا لمحة عن الجنون البصري. المثال الثاني صراحة أكثر غرابة، لعبة جابلين كلين أب، لعبة تعاونية قادمة في 2027 لأجهزة سويتش 2 وبلاي ستيشن وإكس بوكس ومتاحة الآن على الكمبيوتر.
فكرتها هي العفاريت اللي تنظف، أليس كذلك؟
أيوة، بدل ما تلعب دور الفارس الشجاع، أنت تلعب دور عفريت ينظف الدماء والجثث ويرتب الفخاخ بعد ما الأبطال يمشون. أنا مستغربة، ليش الألعاب اللي تحاكي مهام يومية مملة زي التنظيف صارت جذابة وممتعة لهالدرجة؟
السر هنا يكمن في شيء بعلم النفس يسمى العبء المعرفي أو إرهاق اتخاذ القرار. الألعاب الكبيرة تستنزف طاقة الدماغ، شجرة مهارات، موارد، قرارات أخلاقية.
كلها تتطلب تركيز عالي ومجهود.
صح، فلما تيجي لعبة تقلب المعايير وتعطيك مهمة واضحة ومحددة زي تنظيف الدماغ يسترخي فوراً، ما في ضغط لإنقاذ العالم. كسر التوقعات المعتادة إنك تكون المنظف بدل البطل يعطي شعور سخرية ذكية.
وبالنسبة للعبة فوضوية مثل برو جانك فودي أو حتى الديناميكية التعاونية في التنظيف، متعة ألعاب الحفلة تكمن في التواصل البشري. لما بتحاولوا تنظف مع أصحابك ويفشل التنسيق، الفشل يتحول لضحك هستيري.
الفوضى هنا مو عيب تقني، هي جوهر التصميم. وهذه مساحة لعب غير منطقي، الاستوديوهات الكبرى تخاف تدخل فيها بسبب حسابات المخاطرة العالية.
وهذا يوصلنا لنقطة تقاطع مهمة. سواء كنا نتكلم عن لعبة مستقلة تعتمد على الفوضى أو لعبة استراتيجية ضخمة، الصناعة بأكملها تعلم الدرس قاسي. لا مجال للتسرع، الجودة هي المعيار الحاسم.
وهذا ينطبق تماماً على خبر تأجيل اللعبة المنتظرة Game of Thrones War for Westeros.
بالضبط. استوديو بلاي سايد أعلن تأجيل اللعبة لأوائل 2027. اللعبة من نوع الاستراتيجية في الوقت الفعلي وتتضمن عائلات ستارك، لانستر وتارغاريان.
المطورين صرحوا أنه الهدف هو ضمان جودة الإطلاق وتجنب الكوارث.
مثل اللي صار مع سايبر بانك 2077 وأنثم. ما الذي يعنيه كل هذا؟ يعني نلاحظ أن تأجيل الألعاب صار بمثابة ختم جودة غير رسمي يطمئن اللاعبين بدل ما يحبطهم.
أتفق 100%. وهناك بعدين أساسيين لهذا التأجيل في هذه اللعبة تحديداً. الأول التعقيد الرياضي في ألعاب الاستراتيجية في الوقت الفعلي أو الـ RTS. أنت تحتاج توازن مئات المتغيرات بدقة متناهية.
زي إنه التنانين ما تكون أقوى بكتير من جنود ستارك، صح؟
صحيح. إذا في واحدة أقوى بواحد بالمئة، اللاعبين بيكتشفوها وتتدمر اللعبة. ضبط التوازن هذا مستحيل يتسرع، يحتاج شهور من الاختبارات.
والبعد الثاني أكيد هو الضغط الهائل للولاء لعالم جيم أوف ثرونز بالتعاون مع شبكة HBO. أي خطأ في التفاصيل بيسبب غضب كبير من مجتمع المعجبين.
بالضبط. المستهلك اليوم واعي جداً ويفضل ينتظر للحصول على تجربة ممتازة بدل ما يدفع فلوس في منتج غير مكتمل. النضج الإداري هذا ممتاز للصناعة.
إذن لما نجمع كل هالخيوط نلاحظ أن التكنولوجيا والترفيه يمرون بمرحلة نضج واضحة، من هواتف جوجل المتميزة بمعالجات 2 نانوميتر لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية العملاقة المفتوحة،
وصولاً للمطورين اللي بفضلوا السرد العميق والفوضى الإبداعية والكمال التقني على تواريخ الإصدار المتسرعة.
100%. وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل. إذا كانت الهواتف المحمولة رح تحصل قريباً على معالجات 2 نانومتر، وبنفس الوقت نماذج الذكاء الاصطناعي تستوعب ملايين الكلمات وتبني عوالم كاملة.
لوين ممكن نوصل بهذا الاندماج؟
خلونا نتخيل كم من الوقت سيمضي قبل أن نرى لعبة استراتيجية معقدة وموزونة بالكامل يتم إنشائها وتطويرها حصرياً بواسطة الذكاء الاصطناعي الموجود داخل هواتفنا في اللحظة اللي نطلب فيها اللعب.
يا ساتر، فكرة مرعبة ومثيرة في نفس الوقت. اللعب الكلاسيكي ممكن يتغير للأبد.
صحيح. إلى هنا نصل إلى نهاية تحليلنا الشامل. شكرا لمرافقتكم لنا في هذه الرحلة، ولنا لقاء آخر مع استكشافات وتساؤلات أعمق.